بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البيقونية. وصلنا عند قول الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. في هذا البيت تعريف الحديث المتصل. والحديث المتصل في الاصطلاح على الرأي المشهور هو كل ما اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان القائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان القائل رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غيره، لا فرق. ومن هنا يظهر ضعف ما اختاره الناظم، لأن الناظم يقول كل ما اتصل إسناده إلى النبي فهو المتصل، فلا فرق عند الناظم حينئذ بين المسند والمتصل، وهذا على خلاف المشهور. المشهور عند المحدثين أن المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله، وأن المتصل ما اتصل إسناده إلى قائله، بغض النظر عن هذا القائل من هو. إذن هذا هو الحديث المتصل. وهنا تنبيه: كنا قد وقعنا في وهم في درس السابق، قلنا إن بعض الناس تصرف في المنظومة، وقلنا إن التصرف المذكور وقع في البيت السابق، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. قلنا إن أحد الناس غير في هذا البيت فقال: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المنتهى. وهذا وهم مني، فإن التغير ليس في هذا البيت. التغيير الذي أحدثه من أحدثه ليس في هذا البيت، وإنما في البيت الذي بعده، في بيت المتصل. وهذا التغيير من حيث المعنى صحيح، ليس عليه مؤاخذة، إلا من جهة أنه تصرف بكلام العالم، لكن هو صحيح. المتصل ما اتصل إسناده إلى قائله، إلى المنتهى. إذن كلامنا الذي قلناه في الدرس السابق كله نسحبه، نسحب ذاك الكلام، لأن التغيير ليس في البيت السابق المسند، وإنما في البيت هذا. والحقيقة الذي جعلني يعني أننا قديم عهد بهذه التغيرات والتصرفات، وكانت عندي نسخة من شرح المنظومة البيقونية بشرح الشيخ علي الحلبي، والشيخ علي الحلبي هو الذي نقل لنا هذه التصرفات. وهذه النسخة التي عليها هذا الشرح كانت قد غاصت في الكتب، بحثت عنها فلم أجدها، فاليوم عثرت عليها، وجدت هذه النسخة، ثم تراجعت فوجدت أن التصرف المذكور ليس في بيت المسند، وإنما هو في بيت المتصل. إذن يعد هذا الذي قلناه في الدرس السابق. أيضا ملاحظة ثانية، قلنا في الدرس السابق إن القول بأن المسند هو الذي ينتهي، بأن المسند هو الحديث المرفوع معروف إلى النبي، قلت إن العراقي قال: كلام أهل العلم كلام أهل الحديث أباح. لا، ليس في هذا. الذي قال عنه العراقي كلام أهل الحديث أباح هو الذي يقول إن المسند ما اتصل إسناده إلى قائله، هذا الذي أباه كلام المحدثين. نعيد هذا أيضا وننبه عليه. نصلحه إذا كان أحد كتب ذلك يصلحه، وهو موجود. على كل حال تعريف المسند موجود في شرح الورقات، في شرح الوسيط الورقات موجود هناك، قد ذكرت أقوال العلماء وهي أقوال ثلاثة معزوة إلى أصحابها في الشرح المذكور. ثم بعد ذلك، بعد ما عرف المتصل في هذا البيت، انتقل إلى المسلسل، أليس كذلك؟ قال: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبى من فتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعدما حدثني تبسم. يعني معنى المسلسل عند المحدثين هو الحديث الذي يلتزم فيه الرواة هيئة معينة، سواء كانت قوية أو فعلية، يلتزم المحدثون الرواة في الحديث هيئة، مثل أن كل راو يقول لتلميذه وللآخذ عنه: إني أحبك في الله. فهذه الكلمة تتسلسل. وحديث معاذ بن جبل: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث تسلسل بكلمة: إني أحبك في الله. لأن يعني النبي قال: يا معاذ إني أحبك، ومعاذ قال للراوي: إني أحبك، وهكذا إلى اليوم، والحديث هذا متسلسل. كذلك الشهر عند المحدثين حديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا اشتهر بالأولية، أول حديث حدثني به، كل راوي يقول: وهو أول حديث حدثني به، وهو أول حديث حدثني به. فهذه الكلمة تسلسلت وإلى اليوم، وإلى اليوم المحدثون يتناقلون هذه الكلمة، حتى نسمع هذا الحديث من الشيخ. هناك محدثون لازالوا على قيد الحياة، عندهم إجازات وعندهم أسانيد، إذا أردت أن تأخذ منهم إجازة ينبغي أن تجلس عنده وتسمع منه الحديث، تأخذ عنه هذا الحديث وتقول: وهو أول حديث حدثني به إلى اليوم، مسلسل بالأولية. البيقوني ذكر أمثلة ليبين لك المسلسل، قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني المسلسل جاء على وصف، مثل أما والله أنبان الفتى، يعني هذا تسلسل بالحلف بالقسم: والله أنباني الفتى، والثاني يقول: والله أنباني، والثالث يقول: والله حدثني، والله حدثني، والله حدثني، فيتسلسل القسم هذا. هذا تسلسل في الأقوال. ثم قال: مثل أما والله أنباني الفتى، أو كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعدما حدثني تبسم. هذا تسلسل في الأفعال، يعني كل راو يقول: حدثني الشيخ وهو قائم، والثاني يقول: حدثني الشيخ وهو قائم، حدثني الشيخ وهو قائم، أو يحدث الشيخ وهو مبتسم، يقول: حدثني وهو مبتسم، أو بعدما حدثني تبسم. وهكذا يتسلسل هذا الفعل إلى أن يصل إلى عصرنا. هذا هو المسلسل، هذا الحديث المسلسل. قد يقول قائل: ما الفائدة من المسلسل؟ المسلسل يعتبر من ترف العلم، من فضول العلم، يعني ما هو من الأساسيات، ولكن هناك فائدة من المسلسل، يفيد توثيق الحديث أكثر وأكثر، يعني كون الرواة يتواصلون على هذه الهيئة المعينة معنى ذلك أن الحديث موثق، لا سيما إذا الحديث تسلسل بقصة. طيب، ثم انتقل بعد المسلسل إلى العزيز، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي مروي فوق ما ثلاثة. هذا في تعريف المشهور والعزيز والغريب. علماء أصول الفقه ولا أقول المحدثون، لأن هذا البحث ليس عند المحدثين، هذا البحث عند الأصوليين. يقسمون الحديث إلى متواتر وأحاد، إلى متواتر وأحاد، وهذا يأتي إن شاء الله في الشرح الوسيط على متن الورقات، تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. والأحاد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، رحمك الله. الأحاد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام في المشهور، هذه الأقسام الثلاثة: المشهور، العزيز، الغريب. يقولون المشهور ما له ثلاثة طرق، العزيز ما له طريقان، الغريب ما له طريق واحد، هكذا يقولون. وبعض المحدثين يقول العزيز ما له طريقان أو ثلاثة، والمشهور فوق ثلاثة طرق. هذا رأي آخر ذكره ابن الصلاح في المقدمة، ونقله عن بعض العلماء الأولين. والبيقوني هنا متابع لابن الصلاح، فلا مؤاخذة عليه، لا مؤاخذة عليه، ولا ينبغي تغيير البيت والتصرف فيه كما فعل صاحبنا المذكور حيث تصرف في هذا البيت. ماذا قال؟ قال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. هذا تصرف ما نقبله، لأن البيقوني في هذا البيت جرى على ما قرره ابن الصلاح رحمه الله، وابن الصلاح نقل ذلك عن علماء متقدمين. لكن المعروف اليوم والمشهور عند المتأخرين من الحافظ ابن حجر اليوم هو ما ذكرته آنفا، أن المشهور ما له ثلاثة طرق فأكثر ما لم يصل لحد التواتر، والعزيز ما له طريقان، والغريب ما له طريق واحد. ثم انتقل البيقوني بعد ما عرف العزيز وعرف المشهور إلى المعنع، الإسناد المعنع. قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. في هذا البيت ذكر نوعين من علوم الحديث: المعنعن والمبهم. المعنعن هو الحديث الذي وقع في إسناده كلمة عن، كلمة عن، طيب الحديث الذي وقع في إسناده كلمة عن، وتسمى عند المحدثين العنعنة. هذه العنعنة فيها تفصيل. إذا كانت العنعنة هذه من راو ليس مدلسا فهي محمولة على السماع، مثل حدثني وأخبرني إلى آخره. وإن كانت العنعنة من راو مدلس فالإسناد يضعف بهذه العنعنة. إذن هذا حكم العن، هذا حكم العنعنة، كلمة عن إذا كانت من راو ثقة ليس مدلسا فهي محمولة على السماع، كسمعت وكحدثني وأخبرني إلى آخره، محمولة على السماع. وإذا كانت من راو مدلس لا، الحديث يضعف بها، تكون علة، تكون علة في السند. فإن قال قائل ومن هو المدلس؟ يأتيك البيقوني شرح لك التدليس وأنواع التدليس، يأتيك إن شاء الله، يأتيك الجواب على هذا السؤال، ويأتيك أيضا لماذا المدلس، لا تقبل عنعنته. المدلس لابد أن يقول حدثني سمعت أخبرني، إذا قال عن لا. ولذلك تقرؤون في كتب التخريج كالسلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، وفي غيره من كتب الحديث يقول فلان مدلس وقد عن. ما معنى عن؟ يعني قال عن. أو يقولون فلان موصوف بالتدليس وقد عنعنه. ما معنى عنعنه؟ يعني قال عن، ما صرح بالسماع، ما قال سمعته أخبرني وحدثني، هذا معنى عنعنه أو عنعن. فالعنعنة كلمة عن تضر إذا كانت من مدلس. ما معنى التدليس؟ يأتي الجواب عليه. لماذا المدلس لا تقبل عنعنته؟ يأتي الجواب عليه. بقي سؤال ثالث، من أين أعرف أن هذا الراوي مدلس؟ صحيح، من فين نعرف؟ أنا أسمع أو أرى في السند يقول عن زيد عن بكر، ما الذي يدريني زيد مدلس ولا غير مدلس؟ الجواب أن المدلسين في الرواة قد بينهم العلماء وكشفوا عن أحوالهم وحصروهم، فهم معروفون ومذكورون بالتدليس في الكتب، بل إن هناك كتب أفردت لبيان من هم المدلسون. فأنت تراجع ترجمة زيد في التقريب، في التهذيب، في تهذيب الكمال، في ميزان الاعتدال، في كتب الرجال. فإذا قال لك زيد مدلس أو موصوف بالتدليس، حينئذ تنتبه، حينئذ تنتبه لعنعنتي. إذا قال عن تنتبه لها، لأن العنعنة من مدلس علة في الإسناد. هنا سؤال أيضا، قد يقول قائل أنا قرأت في كتب الرجال أن قتادة مدلس وأن الأعمش مدلس وأن أبا إسحاق السبيعي أيضا موصوف بالتدليس وأن يحيى بن أبي كثير أيضا قال موصوف بالتدليس وقال الوليد بن مسلم موصوف بالتدليس، وقد درسنا في المصطلح أن المدلس لا تقبل عنعنته، يعني إذا قال عن علة قادحة. طيب ما رأيكم وما تقولون يا رجال في أني رأيت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أسانيد فيها قتادة وفيها الأعمش وفيها يحيى بن أبي كثير وهؤلاء الذين وصفوا التدليس وقد عنعنوا؟ أجيبوا أيها الناس، حلوا لهذا اللغز. أنتم تقولون أن المدلس يقول عن، إذا قال عن ما تقبل، هي في الصحيحين. اسمع الجواب يا طالب العلم. قال العلماء إن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على السمع. انتهى الجواب. ارتحت ولا ما ارتحت؟ ذهب الذي في نفسك. هكذا قال العلماء إن عنعنات المدلسين التي في الصحيحين محمولة على السمع، ما تضر إن شاء الله، ما تضر بفضل الله. فإذا رأيت مدلسا قد عنعن في البخاري أو في مسلم فإياك أن تجرؤ وتتجاسر وتقول مدلس وقد عنعن، أبدا. هذه عن في الصحيحين مثل حدثنا وأخبرنا وسمعته، هكذا قال أهل العلم. إذن هذه العنعنة وهذا حكمها، والعنعنة يكمل بحثها وتفهم أكثر وأكثر إذا درسنا التدليس، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. بقي المبهم النوع الثاني، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم هو الإسناد الذي فيه راوي ما سمي عن زيد عن رجل عن بكر، عن زيد عن امرأة عن بكر، كلمة رجل كلمة امرأة مبهم ما ندري من هو. والإبهام نوعان، إبهام يقع في المتن وإبهام يقع في السند. الإبهام الذي يقع في المتن ما يضر، كقول الصحابي مثلا جاء رجل إلى رسول الله فسأله، فكلمة جاء رجل، رجل هذا إبهام ما يضر، بل إن الصحابة أحيانا الرواة يتعمدون عدم ذكر اسم الرجل، يتعمدون ذلك لأنه قد يكون فيه إساءة إليه. جاء رجل أو جاء فتى إلى رسول الله، جاء فتى إلى رسول الله فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هنا الصحابة ما يسمون هذا الرجل، ما يقولون فلان ابن فلان، هذا فيه إساءة إليه، ينبغي الستر، ينبغي الستر. جاء رجلان إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيشا على هذا وزنى بامرأته. الصحابة الذين رووا القصة ما ذكروا لنا من هي المرأة، ومن هو الفتى هذا، ومن هو زوج المرأة، ومن هو والد الفتى، ما ذكر، أبهموه ستر، ما يذكرون. وهذا كثير، هذا كثير في الأحاديث. إذن الإبهام في المتن ما يضر إن شاء الله، لأنه ما يتعلق به حكم، لأن المقصود الحكم الشرعي وليس المقصود أن نعرف الشخص، لأن الحكم الشرعي لا يتعلق بشخص، سواء عرفناه أو لم نعرفه ما يضرنا هذا، المهم أن نعرف الحكم، سواء زيد أو عمر أو بكر هذا ما يضر، أحكام الشريعة عامة لجميع الناس، فذكر الشخص ما فيه فائدة، ليس فيه فائدة. أحيانا الصحابة يذكرون الشخص إذا كان فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة، كما صرحوا باسم ماعز، ماعز بن مالك صرحوا باسمه، لأن هذا فيه فضيلة والله. ماعز يا أخواني جاء تائبا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ماعز أنه ينغمس الآن في أنهار الجنة، فلذلك صرحوا باسمه، يعني ماعز قدم نفسه لله سبحانه وتعالى وكفر عن خطيئته بأن مكن منه حتى أقيم عليه الحد، والنبي أخبر أن الله عز وجل قبل توبته. وكذلك المرأة الغامدية أيضا صرحوا بها ونسبوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، توبة عظيمة، فإن كان فيها فضيلة وفيها منقب يصرحون. هذا الإبهام في المتن. أما الإبهام في السند فإنه يضر، لأنه يجعل الإسناد ضعيفا. الإبهام في السند يضر. لماذا يضر يا أخواني؟ من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون الراوي ضابطا. طيب هذا مبهم، رجل لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه، إذن كم اختل الآن عندنا من الشروط؟ شرطا. ولذلك الإبهام في السند يضر. وإذا قرأت في كتب التخريج كالسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تجد أن الشيخ يعل الأسانيد بالإبهام، يمر عليك فيه راوي مبهم، من هو؟ ما ندري منه. العلماء علوا حديث معاذ بن جبل المشهور عند علماء أصول الفقه، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لليمن قال له بما تحكم فيهم؟ قال أحكم فيهم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آلو، يعني ما قصر. هذا الحديث مشهور عند الأصوليين وهو ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الحديث قال عن رجال عن معاذ بن جبل، في إبهام هنا، من هم هؤلاء الرجال الذين حدثوا؟ على أن الذي روى عن الرجال برضه يعني في ضعف الحديث، السند ضعيف، رجال هنا إبهام، من هم هؤلاء؟ لابد أن نعرفهم الذين حدثوا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل. إذن لابد السند لا يكون صحيحا إلا إذا عرفنا رجاله راويا راويا. زد على ذلك أيضا أن نعرف رجاله بالعدالة والضبط راويا راويا. ما يكفي أن نعرف، أن نعرف الراوي فقط لا يكفي، لابد من العدالة والضبط. ويأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله في حديث الراوي المجهول. ما الفرق بين المبهم والمجهول؟ المبهم لا يذكر أصلا، ما يذكر اسمه، يقال رجل، يقال امرأة، رجل من بني فلان، ما يذكر من هو. المجهول يذكر اسمه، المجهول يذكرون اسمه، يقال عن زيد، يقال عن عمرو، ولكنه ما يعرف، ما نعرف من هو، فقط نعرف اسمه في السند، مذكور في السند عن زيد ابن بكر. طيب زيد بن بكر من هو، من يكون، من، ما هي عدالته، ما هو ضبطه، من وثقه، ما هو معروف، العلماء ما يعرفونه. المجهول هو الذي لا يعرف من هو. أما المبهم ما يذكر أصلا اسمه، هذا الفرق. وأيهما أشد، المبهم أم المجهول؟ المبهم أشد، لأن المجهول هذا ربما تجد من يوثقه من العلماء، أما المبهم من يوثقه؟ رجل من يوثقه؟ من يعرفه أصلا حتى يوثقه؟ والله المستعان. البيت الذي بعده ما هو؟ عن ايش؟ تدليس. وكل ما قلت الاسناد العالي والاسناد النازل. نكتفي بهذا. كم بيت الان شرحنا؟ اربعه ابيات، لا هذه الليله اربعه ابيات او ثلاثه، اربعه ابيات بركه. اخذنا فيها في هذا الدرس تعريف المسلسل، وتعريف المشهور والعزيز والغريب، وتعريف إيش المتصل، قيل نعم أو شيء المتصل، ثم في النهاية تعريف المعنعن وتعريف المبهم. هنا سؤال نختم به الدرس، يقول: أردت الزواج من امرأة وطلبت منها أن ترتدي اللباس الشرعي، فرفضت من أجل والديها، فماذا تنصحوني؟ أنصحك بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين. والحمد لله المتدينات موجودات، والنساء كثير. ابحث عن امرأة من بيت طيب، من بيت صالح، متحجبة، محافظة على الصلاة، حتى تعينك على أمر الله. أما هذه فهي قد رفضت من البداية، فخذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، اظفر بذات الدين. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.